بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمد الله عز وجل على هذه الدورات العلمية التي يحصل المرء بها حكمة، وأيضا إقامة هذه الدورات فيه إيقاظ للهمم، ولكي يشتغل الناس بالعلم، وإذا لم يشتغل الشخص بالعلم وبالحق شغلته بالباطل والقيل والقال. فمن نعم الله علينا عباد الله أن يسر الله لنا مثل هذه الدورات، فجزى الله كل من شارك فيها وقام بها وكل من ساهم في إقامة مثل هذه الدورات. ودرسنا إن شاء الله سيكون في كتاب الجنائز، وهو من الكتب التي يحتاج إليها طالب العلم لا سيما وهي تتعلق بالموت وأحكام الموت والصلاة على الميت. وكما قال بعض العلماء: لماذا ذكر كتاب الجنائز في كتاب الصلاة وإلا كان مستقلا؟ الجواب: لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به. الجواب: لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع ما يكون له، فذكرت في كتاب الصلاة. وأنت ترى في كتب الفقه يذكرون كتاب الجنازة أو الجنائز في باب الصلاة، في باب الصلاة. طيب، نقرأ. وقراءتنا سيكون في كتاب البلوغ، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، والجنازة قد تكون بالفتح والكسر، تقول جنازة وتقول جنازة، كلاهما صواب وكلاهما لغة، جنازة وجنازة. هناك من أهل العلم من فرق بينهما، قال بالفتح للميت وبالكسر للنعش الذي يحمل فيه الجنازة، يحمل فيه الميت، فتقول جنازة لميت، هذه جنازة أي أشرت إلى ميت، وتقول هذه جنازة أي النعش، أردت به ماذا؟ النعش. وإلا يجوز الأمران جنازة وجنازة، وليس هناك ثمة اختلاف، إلا أن هناك من أهل العلم من يفرق بينهما. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. أكثروا أي من ذكر هاذم اللذات. أبو هريرة اختلف في اسمه، وجمهور المؤرخين على أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. هناك من أهل العلم من يقول اشتهر بكنيته. ولماذا سمي أبو هريرة؟ ذكروا قصة أنه كان لديه هرة في كمه، فمر من المرات سجد فسقطت أو وقعت هذه الهرة، فقيل له يا أبا هريرة، وهذه القصة لا تصح، وهذه القصة لا تصح، ولا يعلم ما سبب الكنية. وكان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ مقبل يرجح الكنية وليس الاسم، يقول اشتهر بكنيته ولا نعرف اسمه. أما جمهور العلماء على أنه عبد الرحمن بن صخر. هناك من العلم من يقول اشتهر بكنيته، ومنهم من قال أن كنيته اسمه، كنيته أبو هريرة اسمه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من أحفظ الصحابة، يحفظ 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحفظ الصحابة. هل هناك فرق بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص؟ الفرق أن أبا هريرة كان يحفظ الأحاديث عن ظهر قلب حفظ، أما عبد الرحمن بن عمرو بن العاص فكان كتابة. أيضا لماذا اشتهر علم أبي هريرة؟ لأن تلامذة أبي هريرة كثر، وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فكانوا قلة. نعم. وأيضا قيل له ما سبب انتشار علمك؟ قال للدعوة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يجعله حافظا، فهذه من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بانتشار علم أبي هريرة. أما المبغضون له كما قال أهل العلم، كل من هدم بدعته بأحاديث يرويها أبو هريرة فهو عدو لأبي هريرة، وأولهم الرافضة، يكرهون أبا هريرة كرها، وسبب في ذلك أنه يروي أكثر الأحاديث التي تهدم بدعتهم، ويتكلمون عليه وينسبون إليه الكذب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم، رويت بمعجمة ورويت بمهملة، هاذم معجمة، هادم مهملة. ما معنى هادم بالمعجمة؟ معناها القاطع. وما معنى هادم بالمهملة؟ معناه من الهدم، هادم أي من الهدم، كهدم البناء. نعم. وهل المعنى يستقيم؟ نعم يستقيم. هادم أي قاطع كل الملذات، وهادم أي يهدم عليك الملذات، كلها بمعنى واحد، أي أكثر من ذكر الموت. من هو هادم اللذات؟ هو الموت، الموت بدل، أي أكثر من هذا. لماذا؟ جاء في بعض الروايات وهي زيادة عند ابن حبان، قال لأنه ما ذكره أحد كان في سعة إلا ضيق عليه، يعني من الدنيا الحديث. نعم. قال رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان، والحديث من طريق محمد بن عمرو بن سلمة، يرويه عن أبيه عمرو بن سلمة عن أبي هريرة. هذه الرواية السند يعتبر سند حسن، صححه جمهور المحدثين، إلا أن ابن معين كان يتكلم في هذه السلسلة ويرى ضعفها، ولكن الصحيح أنها سلسلة حسنة. لكن هنا هل محمد بن عمرو بن سلمة هل سمع الحديث أو لم يسمع؟ الحديث أنكره الإمام أحمد على محمد بن عمرو، أي أنه تفرد به، أنكره الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود الإمام أحمد. أبو داود لديه مسائل يسأل فيها الإمام أحمد، فسأله عن هذا الحديث فأنكره على محمد ابن عمرو ابن علقمة. أما الدارقطني في العلل فذكر له طرقا، فذكر منها ما هو موصولا وما هو مرسلا، ثم بعد ذلك رجح الإرسال فقال والصحيح إرساله، أو قال والصحيح هو المرسل. إذن الحديث أعله حفاظ، وتعرفون أصحاب الشأن مثل هؤلاء الأئمة الذين يعرفون علل الحديث من غيرهم، فالظاهر أن الحديث فيه علة. جاء عند البزار من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هادم اللذات، إلا أن هذا الحديث سئل أبو حاتم عنه فقال حديث باطل، لأن في سنده من مؤمل بن إسماعيل، قال البخاري منكر الحديث، قال البخاري منكر الحديث. إذن أبو حاتم قال عن الحديث باطل، فالباطل لا يصلح في الشواهد. وأيضا في سنده مؤمل بن إسماعيل، والبخاري ضعفه فقال منكر الحديث، فالظاهر أن الحديث لا يقوى، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، أن الواجب علينا أن نتذكر الموت، وكلما تذكره الإنسان زهد في هذه الدنيا، وإذا أصابته غفلة وذكر الموت تذكر الآخرة. ولهذا قيل أن عبد الله بن عمرو العاص كتب على خاتمه كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. وأيضا جاء عن عمر أنه قال مثل هذه العبارة كفى بالموت واعظا، هذه الرواية عنه يروى عنه. فالموت إذا تذكرته قطعت الآمال والأحلام والخلود في الدنيا، فتذكر الإنسان للموت يرجعه إلى ما كان عليه، وأن هناك آخرة، وأن هناك شيء سيقطع ملذاتك، وأنك لن تصل إلى بغيتك إذا فاجأك الموت. فالواجب علينا أن نعتبر ونتذكر، لا سيما مع كثرة الأعمال والأشغال وكثرة الملذات وكثرة الفتن، نتذكر الموت، فإنه يرقق من قلب المؤمن إذا تذكر أن له أو أن عليه معاد سيأتي به، وسؤال وحشر وحساب. فكلما تذكر الإنسان الموت تذكره قطع كل تلك الأماني. إلا أن هناك بعض العلماء يقول هناك حالات يستثنى منها ألا تتذكر الموت، مثل الأعياد والأفراح، قالوا لأن هذه مواطن يفرح فيها الإنسان، يفرح فيها الإنسان، فقالوا فيكره ذكر الموت في هذه المواطن، أو يذكر الإنسان الموت لأن موضع فرحة، ولا بأس أن الإنسان يفرح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة يا حنظلة، أي ساعة وساعة، وليس معنى ساعة لقلبك وساعة لربك كما يقول بعض الناس، وهذا كلام خطير ومنكر عظيم. ولكن تذكر يوم ويوم تفرح وهكذا. وأيضا في الأعياد، نعم، لا كما فعله زهاد الصوفية، لا تفرح وليس العيد من لبس الجديد ولكن من خاف يوم الوعيد، ويقصدون بذلك شيء، نعم يقصدون بذلك شيء، أنك تحزن ويصومون في يوم العيد، وهذا ليس من سنن المرسلين. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتذكر الموت في كل أحوالنا وسكناتنا، لكن ليس في أماكن الفرحة والسرور التي يرخص الإنسان الفرح فيها. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، نعم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، حتى أنه قيل أنه بلغ عمره 100 سنة، ودعا له بكثرة الأولاد، حتى قيل عنه أنه سأل مرة من مرات ولد فقال: من أبوك؟ قال: أنت. نعم، هذا يحكى عنه. قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فلم يقل يوم من الأيام: لما فعلت ذا وأنا لم أفعله، أو سخط مني، أو كما قال رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، لا يجوز التمني بالموت. هذا الحديث فيه نهي عن التمني، أي أن الإنسان يتمنى الموت. لماذا؟ بسبب ضر نزل عليه. ولكن ما هو الواجب عليه؟ أن يقول: اللهم احيني إن كانت الحياة خير لي، نعم، وتوفني إن كانت الوفاة خير لي. أما بسبب ضر نزل فيه فلا يجوز. وتمني الموت له 3 صور. الصورة الأولى: إذا نزل عليه بلاء، والبلاء إما أمراض وإما مصائب وإما غير ذلك، ينزل عليه البلاء فيتمنى الموت، هنا لا يجوز في هذه الصورة بسبب نزول البلاء عليه، أمراض، مصائب، بعضهم يتسخط من الأمراض وبعضهم يتسخط من المصائب، لماذا أنا، وهكذا، ويتكلم بلسانه ثم بعد ذلك يقول: أنا استغفر الله. ما يجوز، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. وهذا كله لمن؟ للمؤمن. الواجب عليه أن يصبر، نزل بك البلاء كفارة ذنوب أو بسبب ذنوب. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: ونزول البلاء بإحدى أمرين، إما كفارة للذنوب أو بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب الذي يقترفها، أو كما قال، أي أنه قد ينزل بك بلاء ومصيبة بسبب ذنب اقترفته، بسبب ذنب اقترفته، أو كفارة لذنوب مضت وأنت لا تدري. فما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تصبر، لا تتمنى الموت. الصورة الثانية: أن يتمناه عند كثرة الفتن. الصورة الثانية: أن يتمناه عند كثرة الفتن، يعني تكثر الفتن فيقول: اللهم اقبضني ولا تفتني. في هذه الحالة يجوز. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك أو بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو العاص: بادروا بالموت 6: إمارة الصبيان، والرشوة، وبيع الحكم، والحديث أخرجه الإمام أحمد وسنده حسن. بادروا بالموت، أي تمنى الموت. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: يأتي زمان على المرء يتمرق عند قبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانه. لا بأس به، لكنه من شدة الفتن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة يجوز أن الإنسان يتمنى الموت بسبب الفتن أو ما يراه من الفتن ويخشى على نفسه، يجوز. وقد كان السلف يتمنون الموت. كان أبو هريرة يقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس 70. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من 60. فمات رضي الله عنه في 59. لماذا؟ كان يخاف، لأنها السنة التي بدأ فيها الفتن، فكان يقول: اللهم لا تجعلني أو لا تدركني بسنة 60، فتمنى الموت رضي الله عنه. وهكذا كان السلف يتمنون الموت بسبب ماذا؟ الخوف من الفتن، الخوف من الفتن. فيجوز الإنسان أن يتمنى الموت سواء كان رجل أو امرأة، يجوز له أن يتمنى الموت بسبب الفتن وما تحدث من الفتن، لأن بعض الناس يخاف على نفسه ويكون جزعا، ويكون ماذا؟ جزعا. نعم. الصورة الثالثة أن يتمنى الموت، يتمنى الموت بسبب كثرة الأعمال عليه، بسبب كثرة الأعمال عليه، يعني ليس ضر نزل به، ولكن يقول: إيش هذا؟ صلاة، صيام، وهكذا، وإلى متى سنستمر؟ فيتمنى الموت بسبب ماذا؟ أنه لا يريد أداء الواجبات، أداء الواجبات. هذا أيضا يدخل في المحرم، هذه الصورة أيضا يدخل في المحرم، ليس ببلاء نزل عليه، ولكن شق عليه أداء الواجبات، نسأل الله العافية. يعني إذا كان الإنسان يتمنى الموت بسبب أداء الواجبات ولا يريد أن يؤدي الواجبات، فهذا ماذا ترجو منه؟ نعم. فهذه ثلاث صور ذكرها أهل العلم. طيب، فما هو المصير؟ المصير هو الدعاء: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، إن كانت الحياة خيرا لي أحيني. الإنسان لا يدري ماذا قدم، ولعل الحياة تزداد لك في ماذا؟ في فعل الخيرات والحسنات. فأنت إذا تمنيت الموت قطعت عنك ذلك، قطعت عنك هذا. والحياة فيها ازدياد الخيرات، فإذا دعوت الله عز وجل: إن كانت خيرا لي فأبقني، لا حرج. أما وأنك تتمنى الموت وتقطع ذلك وأنت في أمس الحاجة إلى فعل الخيرات. نعم. وما حوجنا يا إخوان إلى فعل الخيرات؟ كلنا مقصرون، ولو فعلنا ما فعلنا ما زلنا يعني بمقصرين، ما زلنا نحتاج إلى الله، ما زلنا ما نقدمه كله لا شيء. لا تغتر بعملك، بل واجب عليك أن تصبر. نحن في دار فانية عاجلة، متاع سنغادر منها يوما من الأيام، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يجوز يوما ويجوز يوم. نعم. فكلنا سنصير إلى الموت وسنموت ونترك هذه الدنيا عاجلة. كن في الدنيا غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل، لا تظن أن هذه الدنيا دار خلد، لا تظن أنك لو عمرت ما عمرت ليس هناك معاد. كم ستعمر؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ ستموت وسترجع إلى الله عز وجل. فالواجب علينا أن نتذكر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها إيش؟ تذكركم الآخرة. ولذلك تذكر الموت، هذا الحديث معناه صحيح، أن الإنسان يتذكر الموت حتى يعني ماذا؟ يقطع جميع الآمال، يحلم أنه يبني ويفعل ويعمل، لكن حينما يتذكر هذا المنغص ينقطع عنه كل شيء. نعم. قال: وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث بريدة من طريق قتادة عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه بريدة بن حصين. قال بعض العلماء أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة ولم يثبت له سماع، فنفوا السماع عنه وحكموا على هذا الحديث بالانقطاع، حكموا على هذا الحديث بالانقطاع. والمقطع من قسم إيش؟ ضعيف. وهناك من أهل العلم من صحح الرواية. لماذا؟ على شرط الإمام مسلم. تعرفون شرط الإمام مسلم؟ المعاصرة مع إمكان اللغي. قالوا عاصره ولم يحدث له بينهم سماعا، لكن بمجرد المعاصرة نحكم عليه بماذا؟ نحكم عليه بالاتصال. ولذلك صححه بعض أهل العلم. أما بعض الحفاظ فأعلوا الحديث، أعلوا الحديث، والسبب في ذلك الانقطاع، والسبب في ذلك هو الانقطاع. نعم، وكلام الحفاظ أقرب. لا يثبت سماع قتادة من عبد الله بن بريدة. أيضا قتادة متهم بالتدليس. نعم، إلا أن تدليسه ما في الصحيحين مقبول، لكن إذا كان خارج الصحيحين ينظر فيه، لا سيما إذا نص عالم من العلماء بأن قتادة لم يسمع، وإلا أمضاها البخاري ومسلم. وأنت ترى في صحيح البخاري ومسلم أن البخاري أمضى عنعنة قتادة، وأيضا الإمام مسلم. لكن إذا نص عالم على أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة فما معنى إلا التسليم. نعم، وهذا هو الصحيح. طيب، الحديث فيه أن المؤمن يموت بعرق الجبين، أي هذه من علامات حسن الخاتمة، أن المؤمن يموت بعرق الجبين. الجبين هي ما يكون أعلى الحاجبين، يقال له جبين، أعلى الحاجبين يقال له جبين. نعم، يعني من هنا إلى هنا، انظر أين حد الحاجب، هنا، من هنا تبدأ إلى هنا حد الحاجب الآخر، هذا كله يسمى جبين. نعم، وبعضهم يقول هي الجبهة، هي ماذا؟ الجبهة. وبعضهم يقول الجبهة هذه من الأنف إلى أعلى الرأس من هذه الجهة عند الناصية، هذه تسمى جبهة، وهذا كله جبين، وهذا كله جبين. ومنهم من لا يفرق، يقول هو يا هي الجبين هي الجبهة، الجبين هي الجبهة. وهناك قول آخر، الجبين من الصدر هنا عند هذه الأذن إلى الصدر الآخر، هذا كله يسمى إيش؟ جبين، كله يسمى جبين. وموضع العرق، موضع إيش؟ العرق. طيب، هذه من علامات حسن الخاتمة. هل هناك علامات أخرى جاءت في حسن الخاتمة؟ الجواب نعم، جاء حديث عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهداء خمسة، الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق، وفي رواية والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. جاء من حديث عبادة بن الصامت: أتدرون من الشهداء أو شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إذن شهداء أمتي قليل. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جماع، وفي رواية جمعاء، رواه أحمد وسنده حسن. هذه أيضا من علامات حسن الخاتمة. أيضا جاء من حديث جابر بن عتيك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهداء سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون والغريق وصاحب الهدم وذات الجنب والحرقى والمرأة النفساء يقتلها ولدها، والمرأة النفساء يقتلها ولدها. الحديث حسن، الحديث حسن، ولا سيما حديث أبي هريرة يشهد لهؤلاء. هؤلاء من علامات حسن الخاتمة، يقول العلماء فهذه علامات حسن الخاتمة. إذا مات مطعونا، ما معنى مطعون؟ أي أصابه الطاعون. ما هو الطاعون؟ جمهور العلماء على أن الطاعون هي قروح تظهر في الإبطين والجنب، أي هنا بجبيه والإبطين، هذا هو الطاعون، هو شهادة لكل مسلم مؤمن. وذهب آخرون إلى أن المطعون هو كل وباء يموت منه الناس، مثل هذا الآن كورونا هناك من أهل العلم يقول وباء يموت منه الناس بسرعة ويتكاثرون يعتبر طاعونا، يعتبر طاعونا، فكل وباء يموت منه الناس يعتبر طاعونا. نعم. وهناك قول آخر وهو القول الثالث أن الطاعون كل ما ينزله الله عز وجل رجز على أهل فسق أو أهل مجون أو كفار أو ما أشبه ذلك، هذا هو الطاعون، هذا هو الطاعون. ويستدلون بحديث الطاعون رجز رسول الله عز وجل، الحديث يعني يرسل الله عز وجل هذا الطاعون إلى أقوام، رجز يعني عذاب. نعم. والحديث فيه الطاعون كأنه هذه القروح التي يقولون عنها مرض الطاعون وما أشبه ذلك. فإذا أصيب بمرض الطاعون ثم مات وكان على استقامة وعلى خير فهذا يرجى، فهذه من علامات حسن الخاتمة. المبطون أي بداء البطن، بأي شيء من بطنه أصيب فيه، كل ما تبطن به الإنسان، ليس المقصود به المعدة، كل ما بطن، كبد، كلى، أمعاء، الأمعاء الغليظة أو الدقيقة أو المري أو القلب أو أي شيء يتبطن الإنسان هذا يسمى مبطون. فكل من مات مبطونا فهذه شهادة إذا كان مؤمن بالله عز وجل. يعني الغرقى، الغريق، من يغرق في البحر، في الماء، في برك الماء، كل هذا أيضا من غرق فالغريق شهادة. صاحب الهدم أي من سقط عليه شيء، من سقط عليه شيء من بناء فهذا أيضا يدخل. سئلت اللجنة الدائمة الذين يعملون حوادث السيارات تتقلب بهم هل يدخلون في الهدمة؟ قال نرجو ذلك أن يكون من الهدمة. نعم. وقال والشهيد في سبيل الله، والشهيد في سبيل الله. طيب معنا الأحاديث الأخرى، المرأة يقتلها ولدها النفساء، واختلفوا في معنى قتلها يعني يقتلها ولدها، قيل هي وولدها يموتون مع بعض عند الولادة، وقيل أن يموت متصلا بها بسررها. ولهذا جاء حديث حسنه الألباني رحمة الله عليه قال يأتي في يوم القيامة، أي الطفل الجنين السق، نعم يأتي السق يوم القيامة يجر أمه بسررها إلى الجنة، إلى الجنة. فقالوا يموت وما زال السرر هذا الحبل السري ملتصق بها، وقيل أنه يموت في بطنها فيسبب موته موتها، لكن الظاهر أنه كل المعاني صواب، يعني تموت المرأة بسبب ولادة، تموت المرأة بسبب ماذا؟ الولادة. نعم. قال ذات الجنب، ذات الجنب داء يصيب الإنسان ما بين أضلاعه وضبعيه، ما بين الأضلاع والضبع، الضبع هذا المكان تحت الإبط ما بين العضد، هذا يسمى ضبع. قال فأخذاني بضبعية، من هنا مكان ما تحمل الطفل، هذا يسمى ضبع، ما بينه وبين الأضلاع، أضلاع الرئة ما بينهم، هذا مكان يقال له جنب. فيصيب الإنسان المرض، مياه تتجمع في هذا المكان. جاء في حديث آخر أنه السل، والسل نعم مياه تتجمع بين الرئتين، تتجمع بين الرئتين، والحديث جاء يعني بتصريح لفظ السل، لفظ ماذا؟ السل. فالسل شهادة. فهذا هو مرض ذات الجنب، مرض ذات الجنب أي يصيب الجهاز التنفسي، يصيب الجهاز التنفسي. والحرقة أي مات حريقا يحترق. وقال المرأة، المرأة التي تموت مع ولدها. طيب الآن هذه يا إخوة علامات حسن الخاتمة هي لمن؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق، هل هو شهيد؟ قال: ركب البحر، إن كان ركب البحر بغير معصية، هكذا قال، بغير معصية فهو شهيد. استدل أهل العلم على أن هذه الشهادة ينالها المؤمن الذي لا يكون غارق في معاصي وكبائر، وقد يرتكب معصية، مثال يعني دخل البحر وهو سكران فغرق، أو دخل بيتا يريد أن يسرق فهدم عليه السقف، أو امرأة زانية تتولد فماتت. قالوا هذا لا يناله فضل الشهادة ولا يناله حسن الخاتمة، لأنهم في حالة معصية. فإذا هذه العلامات تكون في مؤمن لغير غارق في معصية، يموت هكذا وهو لم يكن في معصية، ولم يكن ماذا؟ في معصية. نعم. وأيضا الآية التي: أم حسب الذين يجترحون السيئات، إيش الآية يا أخوان؟ السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هنا فرق بين من اجترح السيئات ومن كان إيش؟ لا يجترح السيئات، فكيف نجعلهم سواء؟ واضح الآن. فهي شهادة للمؤمن التقي الذي يخاف الله عز وجل، أما غارق بالذنوب والمعاصي والكبائر، لا يعني استثناء تارك الصلاة، تارك الصلاة كافر. نعم، ولكن هي شهادة لهؤلاء. طيب، الآن هنا إشكال. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني أعوذ بك أن أموت هدما أو مطعونا أو مبطونا أو غريقا أو حريقا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهادة وهنا يستعيذ؟ كيف الجواب؟ الجواب يقال أن هذه الأمراض الذي أو هذه الأشياء التي يختم الله عز وجل بها على المرء قد لا يتحملها، قد لا يتحملها. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبتلى، فمن ابتلي فتكون له شهادة. ولذلك كان النبي يستعيذ فيقول: اللهم لا تميتني غرقا ولا حرقا ولا هدما ولا مطعونا ولا مبطونا، فكان يستعيذ. نعم، يستعيذ، فلا حرج من أن يستعيذ. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نزل به البلاء قد لا يقوى، قد يكون جزعا يرد قضاء الله وقدره، قد يتكلم بكلمات تخدش في عقيدته في جانب القدر، فقلوبنا لا تقوى ونحن ضعاف. فالإنسان يدعو الله عز وجل ألا يبتليه مثل هذه الأمراض، ألا يبتليه بمثل هذه الأمراض. واضح؟ فهذه من علامات حسن الخاتمة. أيضا جاء حديث أن من علامات حسن الخاتمة من مات في ليلة الجمعة، قال: من مات في ليلة الجمعة أمن الفتان، أو أمن عذاب القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث اختلف فيه، وحكم عليه بعض العلماء بالاضطراب. نعم، حكم عليه بعض العلماء بالاضطراب، ورجحوا ضعف الحديث بالاضطراب، لأنه قال ليلة، في رواية يوما، وفي قال يموت في أيام وما شبه ذلك، فحكموا عليه بالاضطراب وضعفوا الحديث. فالظاهر أنه ليس من علامات حسن الخاتمة. وهناك من أهل العلم من حسن الحديث أنه يموت في ماذا؟ في ليلة الجمعة. لكن الذي يظهر أن الموت في ليلة الجمعة ليس من علامات حسن الخاتمة. وأيضا جاء عن بعض السلف أنه يوم الاثنين من علامات حسن الخاتمة، كذلك لم ينص حديث أو آية على أن الموت في يوم الاثنين من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة. المرابط في سبيل الله يكتب أجره وعمله، وأمن الفتان من علامات حسن الخاتمة من يموت مرابطا، من يموت مرابطا في صفوف ضد صفوف العدو. أيضا الشهيد في سبيل الله كما ذكرنا، والمرابط والشهيد هؤلاء أيضا ينالهم أجر الشهادة وأيضا من علامات حسن الخاتمة. طيب نأتي إلى بعض علامات، هل هي من علامات حسن الخاتمة؟ هذا كثر في الناس، اسوداد الوجه، عدم النطق الشهادة. طبعا هناك من العلم يقول من نطق الشهادة تكون له حسن خاتمة، أو من مات على السنة أيضا من علامات حسن خاتمة، مات على خير. ازرقاق، انحناء الفم، صدور الرائحة الكريهة، وما أشبه ذلك مما يتعلق بجسم الميت، هل هي علامات حسن خاتمة أم ليست علامات حسن خاتمة؟ ليست علامة من علامات حسن خاتمة أو سوء الخاتمة. لماذا؟ لأن هناك من الأمراض من إذا مات صاحبها اسود وجهه، أو ازروزق، أو صارت شفتين سوداء، أو تغير لونه وما أشبه ذلك. فهناك يعني أمراض إذا مات الإنسان فيه تغير وتحول. فالآن الحريق الذي يحترق صلى الله العافية يتحول جسده، يعني هل معنى ذلك من علامات سوء الخاتمة؟ وأيضا لم ينص عالم من العلماء حتى من سلفنا أن هذه علامة السواد الوجه وكذا من علامات حسن الخاتمة. وأيضا ما ينبغي لأحد أن يشيع مثل هذه الأشياء، فإن هذه تؤثر على من أهل الميت، يقولون رأينا وجه أسود وهكذا، فيتأثر هؤلاء أهل الميت، يقولون كيف يحكي عن ميتنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا، من غسل مؤمنا فستره، يعني غفر الله ذنبه، يستره مما يراه، لأن هناك أشياء قد يراها. فهذه ليست من علامات حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. رأيته مبتسما ليست من علامات حسن الخاتمة، رأيته حزينا، رأيته وجهه مسودا، رأيته كذا، ليست من علامات سوء الخاتمة. ومن قال أن هذه علامة من علامات سوء الخاتمة أو علامة من علامات حسن الخاتمة فهو مطالب بالدليل، مطالب بالدليل، يقال له هات لنا ما عندك، هل عندك دليل يثبت أن هذه من حسن الخاتمة أو من سوء الخاتمة؟ لا. فالواجب عليك يا طالب العلم ألا تشيع مثل هذه الأخبار، نعم ألا تشيع مثل هذه الأخبار، احتباس الدم وضيق التنفس وما أشبه ذلك، كل هذه أشياء تغير من جثة المسلم، تغير من جثة المسلم، ولا ينبغي لأحد أن يخوض في هذه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.